بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دار الحديث بالفيوج يقدم درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله في شرح كتاب الطهارة من الدرار المضية، شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال: لم يأتي في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر، فذات العادة المتقررة نعمل عليها، وغيرها ترجع إلى القرائن، فدم الحيض يتميز عن غيره، فتكون حائضا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره، وهي كالطاهر، وتغسل أثر الدم، وتتوضأ لكل صلاة، والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر وتقضي الصيام. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب في سياق ذكره لأحكام الطهارة، وكما تقدم معنا وتكرر أن الباب لغة ما يدخل منه ويخرج، والمراد هنا الدخول والخروج المعنوي، أي هذا مدخل لمعرفة أحكام الحيض. والحيض هو الدم الخارج من المرأة في عادتها بصفاته المعلومة، الدم الخارج من المرأة في عادتها بصفاته المعلومة. وللعلماء تعريف أخرى للحيض، وهذا أقربها وأجمعها والله أعلم. فقولهم الدم الخارج من المرأة، لأن هذا الدم لا يخرج إلا من النساء، والمرأة المراد بها الذي كملت أنوثتها، فلا يخرج من الفتيات، وإذا خرج فهو ليس دم حيض، وإنما يخرج من البالغة التي قد بلغت سن النساء. وكذلك كونه يخرج، أي هذا الدم في العادة، يعلم أنه إذا خرج بغير العادة فليس هو دم حيض، كما سيأتي معنا إن شاء الله. وبصفاته، لأنه كذلك إذا خرج بغير صفاته وعلمت له صفات أخرى فهو كذلك ليس بدم حيض. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على هذا من خلال المسائل التي ذكرها رحمه الله. ثم قال رحمه الله: لم يأتي في تقدير أقل وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر. هذه أول المسائل التي ذكرها رحمه الله في هذا الباب، ولذلك قال في الشرح رحمه الله: قال: أقول ما ورد في تقدير أقل الحيض والطهر وأكثرهما إما موقوف ولا تقوم به الحجة، أو مرفوع ولا يصح، فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه، بل المعتبر لذات العادة المتقررة هو العادة، وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم. وقد صح في غير حديث اعتبار الشارع للعادة، كحديث: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، أخرجه البخاري وغيره من حديث عائشة، وأخرج مسلم وغيره من حديثها نحو ذلك، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أم سلمة أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تهراق الدم، وتهراق يعني ينزل منها بكثرة وتدب غزير، فقال: لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة. وهو حديث صالح للاحتجاج به، والحديث كما أشار بالتعليق فيه كلام لكن معناه صحيح، جاءت في أحاديث كثيرة، ولذلك يحسنه جماعة من أهل العلم مجموع طرقه، وقد جاء معناه في أحاديث، وسيأتي معنا إن شاء الله في أحاديث المستحاضة والأحكام المتعلقة بها كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: وهو حديث صالح للاحتجاج به، يعني بمجموع طرقه كما تقدم. قال: وكذلك حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: تجلس أيام أقرائها. أخرجه النسائي. قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. هذه المسألة الأولى من مسائل هذا الباب، وأشار فيها أنه لا حد لتقدير أقل الحيض والطهر وأكثره، ثم أشار رحمه الله أنه لم يروى شيء صحيح يستدل به ويعول عليه الرجوع إلى هذا الضابط أو هذه المسألة، وهو كما قال رحمه الله تعالى: بل العبرة في ذلك الوجود، العبرة في ذلك الوجود. فالعادة تختلف والنساء يختلفن، بل وهذا هو المجرب الذي يشهد به واقع الناس، النساء يختلفن من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فالغالب أن النساء في البلاد الباردة يتأخر حصول ابتداء الحيض عندهن، تجد امرأة 15 سنة ولم تحض بعد، وعلى خلاف ذلك في البلاد الحارة ربما تبدأ المرأة في الحيض من 9 سنوات. والسبب في هذا هو هذه الحرارة المختلفة، هذه الحرارة المختلفة. كذلك الطعام، الطعام يؤثر، فمن الناس من يأكل من الطعام ما يكون سببا في تعجيل حصول الحيض، وكذلك من الأسباب كذلك صحة هذه المرأة، فالمرأة العليلة الضعيفة في الغالب يتأخر ظهور الحيض عندها، والمرأة الصحيحة السليمة يتعجل ظهور الحيض عندها، وهكذا من الأسباب كذلك العوامل الوراثية، فبعض النساء يرثن ذلك عن الأمهات والجدات، أي تعجيل ظهور الحيض في هذه الأسرة، فتجد في بعض الأسر ولو كانوا في بلد واحدة ويأكلون طعاما متقاربا متشابها، إلا أنك تجد في بعض الأسر النساء يبلغن سريعا، في بعض الأسر النساء يتأخر ماذا؟ بلوغهن ونزول الحيض عندهن. فإذا الصحيح والله تعالى أعلم أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، أي من جهة السن أولا، وكذلك من جهة الأيام ثانيا. إذن عندنا مسألتان: المسألة الأولى من جهة سن حصول الحيض، من متى يبدأ وإلى متى ينتهي؟ قيل يبدأ من 9 سنوات وينتهي إلى 50 سنة إلى 60 سنة، واختلفوا إلى أقوال كثيرة في هذه المسألة، والصحيح أنه لا حد لأقله في الابتداء ولا حد لأكثره في الانتهاء. والعبرة بماذا؟ ها؟ عندك عبد الباري؟ بالوجود، العبرة بالوجود، العبرة بالوجود، فلا عبرة بالسن ولا عبرة بالزمان ولا بالمكان، ولكن العبرة بالوجود. كذلك أقله بالنسبة للأيام، فقيل أقله يوم وليلة، وقيل أكثره 15 أيام بليالهن. والصحيح، وقد اختلفوا إلى أقل وأكثر، والصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. صحيح أن الغالب أن يكون الأقل يوم وليلة، كما أن الغالب أن المرأة لا تحيض أقل من 9 سنوات، هذا الغالب، ولكن لا يعني ذلك أنه ماذا؟ مضطرد، أو أننا نجعله قاعدة. وهكذا كذلك الغالب أن المرأة بعد 60 لا تحيض، لكن لا نستطيع أن نجعله ماذا؟ قاعدة. ومن يذكر لنا دليلا على ذلك؟ دليل أن المرأة قد تحيض أكثر من سن 50 أو 60، ها؟ 9 سنين، هذا الدليل. عائشة تزوجت 9، ها؟ طيب، ها؟ نعم. إيش قال الله عز وجل؟ وامرأتي عاقر، يعني كبيرة في السن، ومع ذلك جعل الله عز وجل لها آية. وهكذا زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فضحكت، يعني ماذا؟ فحاضت وهي امرأة كبيرة. نعم. فهذا وغيره من الأدلة التي تدل أنه لا حد للأقل ولا للأكثر على الصحيح، فهو يختلف باختلاف النساء والزمان والمكان وغير ذلك مما سبقت الإشارة إليه. وهكذا كذلك أقله وأكثره بالنسبة للأيام، فالصحيح لا أقل لأكثره ولا لأقله. وما أشار إليه رحمه الله من عدم ورود شيء تقوم به الحجة هو كما قال رحمه الله، وقوله إما موقوف ولا تقوم به الحجة. لماذا؟ لأن الموقوف لا تقوم به الحجة إلا بشروط. ما هي شروط العمل بالموقوف؟ عند من يعيد اليوم الجواب؟ عند واحد اندونيسي يعطينا الجواب. واحد يغطي الدين عن الاندونيسيين، تفضل. ألا يخالف النص؟ نعم. ثاني، ألا يخالف قول صحابي آخر؟ نعم. نعم، ألا يكون في مسائل الاجتهاد. وما روي في هذا الباب كما ذكر ابن أبي شيبة وغيره آثارا في حد الأقل والأكثر عن عدد من الصحابة والتابعين. والصحيح أن ما ذكر ينقسم إلى قسمين، قسم منه صحيح لكنه ليس صريح في الدلالة على المقصود، لأنه حكاية عما وجدوه وعرفوه، ولكن ليس ما وجدوه وعرفوه قاعدة يمكن ماذا؟ أن يضبط بها أمر هذه المسألة. فأنت قد تجد امرأة يعني صغيرة حاضت في 9 سنوات، وغيرك قد يجد أقل أو أكثر، فكونك وجدت هذا وحكيته فلا يعني ذلك أنه يكون ماذا؟ قاعدة. والقسم الثاني أن يكون ليس بصحيح، فرويت آثار كذلك ولكنها ليست صحيحة بأن تكون ضابطا في هذه المسألة، وهذا هو قوله. والمرفوع كما قال لا يصح، يعني لا يصح شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في حد الأقل والأكثر. وقد أشار الترمذي رحمه الله في سننه في آخر ما بوب في هذا الباب إلى هذا، أنه لم يصح في الباب شيء يعني في ضبط الأقل والأكثر. وقوله وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم، يعني أن للمرأة أحوالا، فالدم مع المرأة ينقسم إلى ثلاثة أحوال. الحالة الأولى هو دم الحيض، والحالة الثانية هو دم النفاس، والحالة الثالثة هو دم الاستحاضة. أما دم الحيض فله صفات دلت عليها الأدلة الشرعية، وهكذا كذلك عرف دل على بعضها الأدلة الشرعية، وكذلك عرفه النساء وذكره أهل العلم في كتبهم. فصفات هذا الدم بحسب ما ذكر في كتب أهل العلم ستة صفات. الصفة الأولى أن يكون دم الحيض أحمراً يميل إلى السواد، أحمراً يميل إلى السواد، بخلاف الدم الآخر فإنه ليس كذلك، فإنه ليس كذلك، يعني يميل إلى الإحمرار الذي ليس فيه سواد بل ينفتح. والصفة الثانية أن المرأة تحس بهذا الدم أنه يخرج من الجوف، أنه يخرج من الجوف لا يخرج من الطرف، هي تعرف أنه دم الحيض. والصفة الثالثة أن هذا الدم له رائحة تعرفه النساء، بمجرد أن المرأة تشم تعرف هذه الرائحة، بل كما ذكر بعض أهل العلم، وهذا مجرد، أن المرأة إذا كانت حائضا تنبحها الكلاب، تنبحها الكلاب وتعرف أن هذه المرأة حائض، تعرف أن هذه المرأة حائض. فسبحان الله، يعني رائحة هذا الدم قوية، ولذلك حتى الحيوانات تعرف ذلك، حتى الحيوانات تعرف ذلك. بل ذكروا أشياء غريبة وعجيبة، بعض أهل العلم يقولون حتى القرود تعرف مكان النساء إذا كانت المرأة حائض، ويكون هذا علامة على وجودها ولو لم يرى القرد ماذا؟ المرأة، ولو لم يرى القرد المرأة، يعني أن له رائحة تشمها الحيوانات. والأمر الرابع، يكون دم الحيض غليظا بخلاف غيره كدم الاستحاضة ودم الجسد. والأمر الخامس أن هذا الدم، دم الحيض، لا يتخثر سريعا، يعني لا يتجلط، وإنما يبقى سائلا غليظا فترة طويلة، بخلاف دم الجسد أو دم الاستحاضة فإنه يتخثر أي يتجلط سريعا. وأما الأمر السادس أن هذا الدم في الغالب يخرج في عادة معروفة عند النساء، يعني أكثر النساء لها عادة، ولهذا يسمى هذا الدم ماذا؟ العادة، يسمى العادة الشهرية. لماذا؟ لأنه يعتاد بعادة تعرفها النساء لا يكاد يتغير. ربما بعض النساء باليوم والساعة، ويضبط هذا بالأشهر العربية القمرية وليس بالأشهر الشمسية، وليس بالأشهر الشمسية. فلذلك النساء الذي تتابع هذه العادة بالأشهر القمرية تكون عندها مضبوطة جدا، مضبوطة جدا. وبعض النساء يختلف عندها العادة لكنه كذلك بانضباط، مثلا بعض النساء في كل شهر يتأخر يوم، كل شهر قمري العادة يتأخر يوم، يعني إذا جاء هذا الشهر في شهر في تاريخ 9 فالشهر القادم يأتي في تاريخ 10، الشهر الذي بعده يأتي في تاريخ 11، الشهر الذي بعده يأتي في تاريخ 12، وهكذا، شيء معتاد تعرفه النساء. وهكذا كذلك بعضهم يتأخر يوم وينضبط بهذه العادة، وهذا مجرب وتعرفه النساء. يأتي مثلا هذا الشهر بتاريخ 9، الشهر الذي بعده تاريخ 8، الشهر الذي بعده تاريخ 7، الذي بعده 6، وهكذا. هذا الانضباط علامة من أن هذا الدم ماذا؟ دم حيض. فالنساء تعرف إذا جاء في هذا الوقت في عادتها التي تعرفها أنه دم ماذا؟ دم حيض. فهي علامة من العلامات التي تميز به النساء أن هذا الدم هو دم حيض وليس غيره. هذه 6 صفات ذكرها أهل العلم، وبعضهم يزيد أشياء أخرى غير هذه 6، ولكن هذا هو الغالب الذي يغلب على أكثر النساء، بل لا يكاد يعني يغيب عن أحد من النساء. أما دم النفاس فهو الدم المصاحب للحمل، سواء أكان خروج الحمل مكتملا أو كان خروج الحمل ناقصا، فكل دم يصاحب خروج الحمل هو دم نفاس. المكتمل الذي تخرجه في 7 أشهر إلى 9 أشهر، فالدم المصاحب لهذا لخروج الحمل في هذا الوقت هو دم نفاس. كذلك إذا خرج قبل ذلك فأسقطت في أقل أو أكثر من هذه المدة فإنه كذلك يسمى ماذا؟ دم نفاس. وصفاته في الغالب هي صفات، نقول في الغالب وليس دائما، هي صفات دم ماذا؟ دم الحيض، هذا هو الغالب. ولكن قد يختلف على هذا الغالب إذا صار في هذا الحمل شيء من الأذى أو المرض أو الجرح أو غير ذلك، فإن الدم يختلط بين دم العادة المعروف الذي تقدم وصفه وبين دم الاستحاضة الذي يختلف عن هذا الدم بالصفات المضادة. وهذا هو القسم الثالث من الدماء الذي يأتي للنساء، وهو المسمى بدم الاستحاضة. ودم الاستحاضة هو الدم الذي يكون بسبب علة، إما عرق يضرب أو مرض أو كذلك جرح أو غير ذلك، فيصيب بعض النساء بسبب إصابات تصاب بها يكون سببا في خروج هذا الدم. وغالبا ما يكون هذا الدم أحمر يميل إلى الانفتاح وليس إلى السواد، والثاني أنه يخرج من الطرف لا من الجوف، والثالث أنه ليس له رائحة كرائحة دم الحيض بل رائحته كرائحة دم الجسد، الرابع أنه لا يكون غليظا كدم الحيض ولكنه يكون رقيقا خفيفا، تعرفه النساء أنه يختلف عن دم الحيض، والخامس أنه يتخثر سريعا بخلاف أن يكون متجلطا بخلاف دم الحيض، والسادس أنه كذلك يخرج غالبا في غير أوقات معتادة، يعني لا يأتي في وقت العادة، يأتي بغير الأوقات المعتادة، ولهذا يسمى استحاضة. كما جاء في الحديث الذي ذكره رحمه الله فإن المرأة لما أصيبت بهذا الدم الذي يهراق وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأخذ بعادتها، فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر. يعني أحيانا تصاب بعض النساء بالاستحاضة فتختلط عليها صفة الدم، لا تستطيع أن تميز هل هو دم حيض أو دم استحاضة، ففي هذه الحالة تأخذ بعادتها التي تعرفها، فإن اختلطت عليها العادة وسبب اختلاط العادة 3 أمور: الأمر الأول أن تكون صغيرة حديثة عهد بحيض، ففي مثل هذه الحالة ويحصل هذا لبعض البنات اللاتي يبتدئن الحيض فيحصل لهن الاضطراب في بداية الأمر، فلا تعرف ما هذا الدم، هل دم حيض أم غير ذلك، فهنا تأخذ هذه بعادة أهل بيتها، تأخذ بعادة أهل البيت، يعني الأم الأخت ومن معها في البيت، لأنه في الغالب اتحاد الطعام والشراب والهواء والزمان والمكان والعادة في النوم وغير ذلك يسبب اتحادا في كذلك هذه العادة. ولذلك تجد بعض النساء إذا كانت في بيتها عند زوجها لها عادة فذهبت إلى بيت أهلها، أهل بيت أهل أبيها، فقعدت عندهم أشهرا تتغير عادتها من العادة التي كانت عليها مع زوجها إلى العادة التي عليها ماذا؟ أهل البيت. وهذا مجرد، والسبب هو ماذا؟ السبب هو اختلاف ما عليه عادة أهل البيت في النوم والأكل والشرب وغير ذلك فيحصل اتحاد. ولهذا قال العلماء من أشكل عليها ولم تعرف ولم تكن لها عادة لأنها صغيرة مثلا فإن تأخذ بعادة من؟ أهل بيتها وأقرب الناس إليها، فإن لم يكن لها أحد معها في البيت تأخذ أقرب الناس إليها في الزمان وفي المكان وفي النسب، وإذا اختلف فتأخذ الأقرب إليها في المكان، يعني مثلا عندها أختها في نفس المنطقة وأمها في منطقة أخرى فبماذا تأخذ؟ بالأخت أو بالأم؟ ها؟ الأخت، وإن كانت الأم ماذا؟ أقرب من جهة النسب، لكن الأخت ماذا؟ لأنها قريبة في نفس المكان أو في نفس المنطقة أو البلد فتأخذ بعادة هذه الأقرب وهكذا. والحالة الثانية أن يكون بعد الخروج من الولادة، فالغالب أن النساء بعد الولادات يضطرب عليهن وقت الحيض والعادة. امرأة كان حيضها 7 أيام بعد أن تخرج من النفاس وترى الطهر يحصل لبعض النساء فوضى في أمر الحيض، فما تدري كيف تفعل وعلى أي عادة تأخذ، ففي مثل هذه الحال إذا اضطرب عليها الأمر كذلك تأخذ بعادة أهل بيتها والأقرب منها. الحالة الثالثة أن يكون بعد عارض، هذا العارض قد يكون مرضا قد يكون كذلك حادثا أو نحو ذلك أو دواء تأخذه، بعض النساء تذهب فتفتح على نفسها المشاكل، تستعمل مثلا حبوب منع الحمل، بعد أن تستعمل هذه الحبوب تبدأ العادة عندها ماذا؟ في الفوضى وتضطرب، فلا تدري ما هي العادة التي تأخذ بها فلا تجد لنفسها عادة، كيف تفعل؟ إذا تستطيع ترجع إلى العادة السابقة تفعل العادة السابقة، لكن إذا حصل هذا الاضطراب أشهر طويلة وكثيرة وصارت لا ليست لها عادة بسبب هذا الاضطراب المستمر تأخذ بعادة من هو أقرب منها، أو كذلك صار لها حادث أو شيء فإنه كذلك تأخذ بمثل هذا المعنى. وقوله رحمه الله تعالى وغير المعتادة، الآن علمنا أن المعتادة أنها تأخذ بعادتها، وعلمنا أن هذه العادة يختلف من امرأة إلى ماذا؟ إلى أخرى. وغير المعتادة قال تعمل بالقرائن المستفادة من الدم، يعني الأصل أن المرأة تأخذ بماذا؟ بالعادة، فإذا لم يكن هناك عادة تأخذ بماذا؟ بالقرائن المستفادة من الدم يعني من وصف الدم. وقد علمنا أن للدم عدة صفات، منها هذه الصفات الست التي مرت معنا، هذه الصفات الست التي مرت معنا. من يعيد هذه الصفات الست؟ تفضل. لا نحن في الحيض الآن، هات الحيض. نعم ذكرت ذكرت. يلا من يزيد باقي؟ تفضل. ما سمعت. من الجوف. مش الجوف الفم. يعني الجوف الداخل الرحم. نعم. الخامس له عادة معروفة. أحسنتم. هذه ست صفات. إيش انضباط الوقت؟ العادة. هذا العادة. نعم. هذه ست صفات ينبغي أن تحفظ وتعرف. قوله رحمه الله: وغير المعتادة تعمل بالقرائن المستفادة من الدم كما تقدم. وقوله: وقد صح بغير حديث اعتبار الشارع للعادة، يعني هذا دليل للأخذ بالعادة، ودليله حديث عائشة الذي أشار إليه: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني إذا ذهب ماذا؟ مقدار هذه الحيضة، مقدار هذه الحيضة أي الزمن المعروف. وفي حديث أبي سعيد: أليس إذا رأت الدم ماذا؟ لم تصلي. المراد بالدم ماذا؟ الدم ليش؟ المعهود الذي تعرف النساء. إذن هذا الحديث حديث عائشة بالنسبة للأخذ بالعادة، وحديث أبي سعيد بالنسبة للأخذ بماذا؟ بصفة الدم، بصفة الدم، لأنه قال: أليس إذا رأت الدم لم تصلي، يعني الدم المعهود بصفاته المعروفة، فأل فيه للعهد. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث مسلمة في قصة المستحاضة، وكما تقدم معنا نستفيد منه أن المستحاضة لا تدع الصلاة، ولكن تأخذ بالعادة التي كانت تعرفها وتدع الصلاة على قدر الأيام التي كانت تعرفها. ولهذا قال في الحديث الآخر: تجلس أيام أقرائها، يعني أيام الحيض، أيام الحيض. طيب، هنا مسألة أخيرة نختم بها هذه المسألة، وهي: إذا اختلف معرفة الدم وحصل الشك، وسيأتي معنا الكلام على هذا بتفصيل، لكن فقط نريد أن نعرف الأصل. إذا حصل الاختلاف فما هو الأصل في الدم عند المرأة؟ هل الأصل أنه دم حيض أم الأصل أنه ليس دم حيض؟ اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح الذي رجحه عدد من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في الدم الخارج من فرج المرأة أنه دم ماذا؟ حيض، أنه دم حيض. وسيأتي معنا أحوال لهذا الشك، وبمعرفة هذه الأحوال نعرف متى نحتاج استخدام هذا الأصل، متى نحتاج استخدام هذا الأصل. نتركه إن شاء الله في الدرس اللاحق، ولانتهاء الوقت نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.